بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقدم لكم الدار الإسلامية للإعلام في شريطين اثنين يحملان اسم التقوى، أربع خطب للأستاذ عصام العطار. الأولى منهم هي خطبة عيد الفطر الموافق للسادس والعشرين من الشهر الرابع عام 1990. أما الخطب الثلاث الباقيات فهي عبارة عن خطب جمعة تلت خطبة العيد، أتم فيها فضيلة الأستاذ حديثه عن موضوع تقوى الله عز وجل.
الله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فلقد حضرتم إلى صلاة العيد وأنتم تكبرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، فتؤكدون بهذا التكبير معنى حققتموه في رمضان، فلقد كان رمضان في حياتكم وفي حياة المؤمنين الصالحين في كل مكان انتصارا للعقيدة في النفوس على الأهواء وعلى الشهوات. لم يعد الهوى هو الأكبر ولا الشهوة هي الأكبر، لم يعد الإنسان في رمضان عبدا لهذه الدنيا، وإنما رجع إلى عبوديته لله عز وجل. انتصر في حياته كما قلت لكم الإيمان على الأهواء والشهوات، لقد حقق في نفسه هذا المعنى الكريم، معنى الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها الإخوة، ولئن استعلى المسلم في هذه الديار على حاجاته الطبيعية وأخضعها لطاعة الله عز وجل، استعلى على حاجته إلى الطعام وإلى الشراب وإلى غير ذلك من الأمور، فإن إخوة من إخوتكم قد تحقق هذا المعنى في أنفسهم وفي حياتهم تحققا أكبر أكبر بكثير. أيضا إن إخوتكم في الأرض المحتلة عندما يقولون في هذا العيد الله أكبر، فلقد كان الله هو الأكبر في حياتهم، لم يتركوا من أجله طعاما وشرابا وشهوة فقط، وإنما قدموا في سبيل الله الأموال، وقدموا في سبيل الله الأنفس، وقدمت الأم ولدها للموت ولدها للسجن، وقدمت الزوجة زوجها للموت او للسجن، وقدموا أموتا وأموتا وأموتا من الشهداء ومن الجرحى، وما يزالون يقفون في وجه الطغيان المحلي والعالمي بإمكانياتهم المادية اليسيرة وجباههم المرتفعة بالإيمان بالرحمن. إن هؤلاء عندما يقولون الله أكبر يردون لهذه الكلمة العظيمة معناها الحقيقي العظيم أيضا. هكذا إخوانكم في الأرض المحتلة، إخوانكم في أفغانستان، إخوانكم في كشمير، وإخوانكم في كثير من المواقع وكثير من المجالات. أيها الإخوة، وهذا الذي تحقق لنا إنما كان بفضل الله عز وجل ثم بتعاوننا فيه على البر والتقوى، وهذا ما نحتاج إلى أن يستمر في حياتنا في مختلف المجالات التعاون على البر والتقوى، فهو أمر الله عز وجل. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أيها الإخوة، لقد قال لي أحد الشباب في أواخر رمضان، قال لي: لقد عشت عمري مسلما منذ نشأت، ولكنني لم أشعر بطعم الإيمان وحلاوة الإيمان إلا في هذه الليالي. كنت مسلما أصلي وأصوم، ولكن الإيمان لم يتغلغل هذا التغلغل العميق في قلبي، ولم أحس في هذا القلب طعمه وحلاوته ولذته إلا في هذه الليالي. عندما اجتمعت مع بقية المسلمين في بيت الله عز وجل نركع ونسجد لله، يقرأ بعضنا مع بعض كتاب الله، إن هذا الجو قد أدخل الإيمان إلى قلبي، وقد جعل حلاوته لا تعدلها حلاوة في الدنيا. أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى أن يضطرب في حياتنا نحن المسلمين هذا التعاون في مختلف المجالات. ونحن نسمع قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولكننا لا نفكر طويلا في معنى هذا الكلام. وتعاونوا على البر والتقوى، ما البر أيها الإخوة؟ البر كلمة جامعة لكل ما يطلب من العبد من الكمال، ولكل ما يطلب من العبد من الخير في هذه الحياة الدنيا. والتقوى أيها الإخوة هي أن تعمل بما أمر الله وتترك ما نهى الله عنه إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله عز وجل وطلبا لثواب الله وحده. التقوى أن تعمل بما أمر الله على نور من الله، أي بدافع إيماني حقيقي وبمعرفة بما أمر الله تعالى به وبما نهى الله تعالى عنه. أن تعمل بما أمر الله على نور من الله رجاء لثواب الله عز وجل، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله، يعني بدافع إيماني وبعلم ومعرفة تخاف عقاب الله عز وجل. أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى أن نتعاون على البر والتقوى، بشرط أن نفهم البر بمعناه الواسع. كل خطوة تخطوها إلى الله هي ضرب من ضروب البر. إن من البر أيها الإخوة أن نعمل لنكون أقوى إيمانا بالله عز وجل، وأصدق عبودية لله عز وجل، وأحسن عبادة لله عز وجل، وأفضل تخلقا بأخلاق الإسلام، وأن نقوم بعد ذلك بواجبنا بالائتمار بما أمر الله والانتهاء عما نهى الله تعالى عنه. وإذا كان البر مطلوبا في كل جوانب الحياة فإن بر القلب الذي تحقق في رمضان هو بر كبير قيمة، بر لا نلتفت إليه. وبر القلب هو البر الذي شعر به الأخ. بر القلب أيها الإخوة، بر القلب أن تشعر في قلبك بطعم الإيمان وبحلاوة الإيمان، فقد يكون المسلم مسلما وهو لا يشعر بطعم الإيمان ولا يشعر بحلاوة الإيمان. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي لم يتغلغل الإيمان في قلوبكم لم تشعروا بطعم الإيمان وبحلاوة الإيمان في هذه القلوب، فهي درجة عالية يجب علينا أن نصل إلى هذه الدرجة. إن كثيرا منا هم مسلمون ولكن الإيمان لم يتغلغل في القلوب ولم يشعروا بحلاوة الإيمان في القلوب، وللإيمان في القلوب حلاوة لا تعدلها حلاوة، حلاوة تجعل من يذوقها يفضلها على كل لذة من لذات الدنيا ويرتفع لنفسه فوق هذه الدنيا وفوق مغريات هذه الدنيا، ويستعجل في سبيل الله كل بذل وكل تضحية من التضحيات. والطريق إلى هذه الحلاوة طريق دلنا عليه الإسلام، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله تعالى منه كما يكره أن يقذف في النار. إذن أيها الإخوة، يجب علينا أن نتعاون على البر، البر بالمعنى الشامل، وليس هذا المعنى هو معنى أتيت به من عندي، أتيت به من بيتي وأنا في طريقي إليكم في المسجد، ولكنه هو المعنى الذي علمنا إياه الله رب العالمين في كتابه العظيم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فالبر كما ترون أيها الإخوة إيمان بالله، إيمان باليوم الآخر، إيمان بكل ما يطلب الإسلام أن يؤمن به الإنسان. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، ولكن إلى آخر، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. البر أيضا أيها الإخوة يتجسم في التضامن، التضامن العائلي، التضامن الاجتماعي، التضامن الإنساني. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه، البر بذل وعطاء ذوي القربى مفهوم، واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، في تحرير العبيد من أسر العبودية، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، فالبر عبادة لله عز وجل وتحقيق لأركان الإسلام، والبر أخلاق. فالله تعالى يقول: والموفون بعهدهم إذا عهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذن أيها الإخوة، البر له هذا المعنى الواسع، وهو ما أمرنا الله تعالى بأن نتعاون عليه. فالتعاون لتحقيق البر في حياتنا ليس فقط تعاونا على العطاء المادي أو في بعض الجوانب، ولكننا نتعاون مع بعضنا مع بعض في هذا المسجد، لنكون أقرب إلى الله، لتتصل قلوبنا بالله، لنحقق الإحسان في عبادتنا، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يعاك. ويجب أن نحقق البر تضامنا فيما بيننا في مجتمعنا، تضامنا ماديا وتضامنا معنويا، ويجب أن نحقق البر أخلاقا. أيها الإخوة، إن أزمة المسلمين إلى حد كبير إنما هي أزمة أخلاق. يجب أن نعود إلى أخلاق الإسلام صدقا وأمانة ووفاء وأخوة ومحبة. يجب أن نعود إلى أخلاق الإسلام، وأن يتعاون بعضنا مع بعض في هذا السبيل. والبر أيها الإخوة جهاد في سبيل الله، جهاد، والجهاد معنى واسع. المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. نجاهد أنفسنا لنحملها على الطاعة، ونجاهد الباطل في مجتمعنا، ونجاهد العدو المستبيح لأرضنا وعرضنا وديننا وكرامتنا. وإذا لم نكن نحن في جبهات القتال، فإن علينا أن نعيش بقلوبنا بأفكارنا مع المجاهدين في الأرض المحتلة، مع المجاهدين في أفغانستان، مع المجاهدين في كل مكان، نتابع أخبارهم ونقدم لهم ما نستطيع من التعريف بهم وبقضيتهم ومن مناصرة هذه القضية، ومن البذل المادي أيضا على كل صعيد. أيها الإخوة، لقد أعاننا رمضان على أن ينتصر الإيمان في حياتنا والإسلام في حياتنا، فيجب أن يستمر انتصار الإيمان والإسلام، وأن يستمر التعاون على البر والتقوى. وتعاونوا على البر والتقوى أيها الإخوة. الله تعالى يأمرنا بأن تكون العلاقات بين المسلمين علاقات تعاون على البر والتقوى، لا على الإثم والعدوان. فهل العلاقات بين المسلمين في كل مكان، هل العلاقات هي علاقات التعاون؟ إننا في كثير من الأحيان نجد أن العلاقة بين المسلمين هي علاقة التنافر، علاقة التباعد. نجد أن العلاقة بين الشعوب، بين أعني الدول الإسلامية، هي علاقة تنافر في كثير من الأحيان. ليس هذا هو ما يطلبه الإسلام. إن الإسلام يطلب أن تكون العلاقة بين المسلمين هي علاقة تعاون. تعاون على ماذا؟ على البر والتقوى. فالمجتمع الإسلامي هو مجتمع تعاون. ولقد أشرت في كلامي حتى الآن إلى جانب واحد من جوانب البر أيها الإخوة. قلت لكم إن من معاني البر أن يحقق العبد الكمال المطلوب منه، الكمال في الإيمان، الكمال في العبادة، الكمال في الأخلاق، الكمال في الجهاد، الكمال في مختلف هذه المجالات. ولا يتأتى لنا ذلك أيها الإخوة إلا بالتعاون. المجتمع الإسلامي لا يحقق إسلامه إلا بالتعاون، لا يرضي ربه إلا بالتعاون، لا يكتب له الفوز في الدنيا والآخرة إلا بالتعاون في مختلف هذه المجالات. الإنسان المسلم لا يكفي أن يعيش إسلامه لنفسه، وإن كان يجب عليه أول ما يجب أن يعيش إسلامه في نفسه، ولكن يجب أن يؤدي رسالته في بيته، أن يؤدي رسالته في مجتمعه، أن يؤدي رسالته في عالمه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. لقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل على هذه المسؤولية أيها الإخوة بأكبر كبير في المجتمع الإسلام، في الإمام، وبصغير من ناحية الوظيفة والرتبة لن قيمة عند الله، الخادم في بيت الرجل. يجب أن يشعر الحاكم بمسؤوليته عن الشعب، يجب أن يشعر الرجل بمسؤوليته عن الأهل، يجب أن يشعر كل فرد بمسؤوليته في مجاله الذي هو فيه. ويجب أن نصل إلى المجتمع المتماسك المتضامن الذي لا نستكمل إيماننا إلا بتحقيقه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، كل حجر من أحجار البناء يتقوى بالأحجار الأخرى ويقوي الأحجار الأخرى، فإذا انفصل الحجر عن البناء لم يكن له قوة. فالمجتمع الإسلامي يجب أن يكون كالبناء، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالمجتمع الإسلامي مجتمع متكامل، مجتمع متعاون، مجتمع متناصح. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة أيها الإخوة معناها أنك تريد من أعماق قلبك الخير لأخيك، وتدل أخاك على الخير وتعينه على تحقيق هذا الخير. هذا هو المجتمع. ولقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جرير بن عبد الله قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصيحة لكل مسلم. هذا هو المجتمع الإسلامي المتماسك المتعاون. أيها الإخوة، يجب أن نحقق هذه التعاليم في حياتنا. وأنا أسألكم أيها الإخوة، ألا يوجد في مجتمعاتنا نحن في هذه البلاد ناس قست عليهم الظروف وبحاجة إلى عون مادي؟ أليس من التعاون على البر والتقوى أن يتضامن مع هؤلاء الإخوة. أليس في هذا المجتمع طلبة بحاجة إلى من يسدد خطاهم في دراستهم حتى يستكملوا ما يحتاج الإسلام والمسلمون إلى استكماله؟ أليس من واجبنا وتعاوننا أن نهيئ لهؤلاء الطلبة فرص النمو في مجالات اختصاصهم؟ أيها الإخوة، أليس لنا أبناء عرضة للضياع في هذه البلاد يحتاجون إلى أن يتعلموا الإسلام، إلى أن يتعلموا القرآن ولغة القرآن، ويحتاجون إلى أن نعدهم ليكونوا في هذا المجتمع أصحاب شخصية وقادرين على الإنتاج؟ هنالك أيها الإخوة ألوان من التعاون يجب أن تتحقق، وإلا فإننا لا نكون مسلمين صادقين ولا نكون مجسمين لتعاليم الإسلام، ولا يكون الإسلام في حياتنا إلا شعارا ليس له محتوى حقيقي، وإلا ثيابا خارجية تخلع وتترك. يجب أن يتحقق هذا التعاون في حياة المسلمين. وبعد ذلك هنالك تعاون في مختلف المجالات. إن علينا أن نتعاون في اكتشاف حاجات المسلمين، وفي التعرف إلى مشكلات المسلمين، وأن نتعاون في التفكير فيها وحلها، أن نتعاون علميا، وأن نتعاون فكريا، وأن نتعاون عمليا على كل صعيد. نتعاون لنتعلم إسلامنا، نتعاون لتزداد صلتنا بربنا، نتعاون لتطبيق هذا الإسلام، نتعاون لفهم محيطنا ومشكلاتنا، نتعاون لإنقاذ أبنائنا، نتعاون لحمل رسالة الله عز وجل، نتعاون في كل مجال وفي كل صعيد. لا نبتغي من هذا التعاون إلا مرضاة الله عز وجل، لا نبتغي من وراء هذه الدعوة هذا الأمر مكسبا شخصيا ولا وجاهة عامة. لا نطلب بذلك أيها الإخوة إلا مرضاة الله عز وجل، وبهذا ننقذ أنفسنا، وبهذا ننقذ مجتمعاتنا، وبهذا نكون أقرب إلى الله عز وجل. أيها الإخوة، أتيت وفي نفسي كثير من المعاني، ولكن الوقت ضيق، ولذلك فقد اكتفيت بهذا المعنى. أيها الإخوة، يجب أن ينتصر الإيمان في قلوبنا وحياتنا في كل وقت، لا في رمضان فقط ولا في أيام رمضان، ويجب أن نعمل بالإسلام وللإسلام في كل وقت من الأوقات، لا في رمضان ولا في أيام رمضان. ويجب علينا أن نستبين طريق الإسلام في حياتنا وفي مجتمعنا، وأن نسلك هذا الطريق على كل صعيد. إننا أيها الإخوة إن نهضنا بذلك تحقق لنا وتحقق بنا خير كثير. أيها الإخوة، ولا أترك مكاني قبل أن أطلب إليكم، ونحن في أيام عيد، في أيام فرح وسرور رغم المآسي الكبيرة، أطلب إليكم أن تفكروا، أطلبوا إلى إخوتنا وإلى أخواتنا أن يفكروا. فكروا أيها الإخوة، فكروا بإخوانكم المجاهدين في مختلف الأمكنة، فكروا بتضحياتهم، بآلامهم، بالتحديات الكبرى التي يواجهونها. فكروا في البيوت التي فقدت عائلها، فقدته شهيدا أو فقدته سجينا. فكروا أيها الإخوة بمآسي المسلمين في كل مكان، فادعوا الله عز وجل أن يفرج عن المسلمين، واشعروا بواجبكم في مساندة المسلمين في كل مكان من الأمكنة. الإخوة، إذا استمر انتصار الإيمان في قلوبنا وفي حياتنا فلا بد أن نتقدم أفرادا، ولا بد أن نتقدم مجتمعات، ولا بد أن نكون أقدر على مواجهة التحديات. إن الإنسان المسلم يرفض أن يستمر المسلمون على عبوديتهم وعلى هوانهم وعلى فرقتهم وعلى ضعفهم، ولا بد أن يبزغ من وراء الظلمات نور الفجر، ولا بد أن يخرج من المسلمين طلائع الإسلام التي تتقدم الصفوف كل الصفوف لتحقيق الإسلام في نفسها وفي مجتمعها، ولحمل مسؤولية الإسلام والمسلمين في هذه الدنيا. ولا بد أن يكون لنا نصر الله الذي وعدنا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم اجعلنا من المؤمنين الصادقين، اللهم اجعل الإسلام هو المهيمن في حياتنا وهو المهيمن في سلوكنا، اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم فرج عن المعتقلين منهم والمسجونين والمعذبين والمضطهدين والمشردين، اللهم أيد دعاتك الصادقين وجندك المجاهدين، اللهم اهدهم وسددهم وثبت أقدامهم وانصرهم، اللهم ارحم شهداءهم وأحسن عزاءهم، اللهم انظر برحمتك وعونك في هذا العيد إلى البيوت المؤمنة، إلى الأكواخ المهدمة، إلى الخيام المشردة في العراء وميادين الفداء. اللهم رد علينا المسجد الأقصى وفلسطين، اللهم رد علينا المسجد الأقصى وفلسطين، اللهم رد علينا المسجد الأقصى وفلسطين، اللهم اشدد وطأتك على الصهيونيين ومن ناصرهم من الظالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اغفر لنا ولنساء سائر المؤمنين والمؤمنات ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.